بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نراقب فيها ونتابع موقفا من مواقف السيرة العطرة، بل مواقف متعددة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أثبتهم الله سبحانه وتعالى معه رجالا أشداء على الكافرين، أبطالا صادقين مع المؤمنين مخلصين لهم مناصرين لدين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الصحابة الأثبات رضي الله عنهم وأرضاهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حياته مهاجرين وأنصارا في مكة وفي المدينة، وفي غزواته صلى الله عليه وسلم للكافرين ودعوته لرب العالمين. ثبتوا معه على الحق وجاهدوا حق الجهاد وآمنوا به وصدقوه وتعلموا منه ومن سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم الدروس العظام. ولكنهم في موقف من المواقف وقفوا حيارى مشلوهين. ذاك الموقف هو الموقف الخطير، موقف انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، تاركا الدنيا منتقلا إلى جوار ربه سبحانه وتعالى. وكان ذلك بعد أن أدى رسالته وبلغ الأمانة التي حمل إياها عليه الصلاة والسلام، وبعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام في بلاد العرب وبدأ يتوق إلى الانتشار في مشارق الأرض ومغاربها. النبي صلى الله عليه وسلم مرض في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فبقي يمرض في حجرة السيدة عائشة التي هي بجانب مصلاه عليه الصلاة والسلام في مسجده الشريف، وكان يشتد عليه المرض ويخف أحيانا، ثم إنه رأى في آخر حياته أن يكلف أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يصلي بالناس. ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعلمها بأبيها أنه رضي الله عنه وأرضاه كان شديد التأثر عند قراءة القرآن، كان يتدبر القرآن حق التدبر، فتنهمر دموعه ويبكي لما يمر به من آيات الوعيد والتهديد والجنة والنار في كتاب الله العزيز. فلهذا سألت الصحابة أن يقدموا عمر رضي الله عنه ليصلي بالناس، وتقدم عمر رضي الله عنه وأرضاه ليصلي بالناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا غير أبي بكر فقال للمسلمين وهم في صلاتهم: يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فما كان منهم إلا أن يقدموا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ليؤدي هذه الفريضة بهم في حال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار ربه، وانتشر الخبر وفزع الناس: ما الذي يحدث لهذه الدعوة وهذه الدولة الفتية وهؤلاء المسلمون الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤول حالهم وإلى ما يؤول حالهم وكيف يتصرفون ومن الذي يقودهم؟ فوقع لهم حيرة شديدة إلى جانب فراقهم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتنزل عليه القرآن ويعلمه الله سبحانه وتعالى بالحق في الحوادث والأمور كلها. فكانوا حيارى، هل يصدقون موت النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه ذهب إلى جوار ربه ليرجع إليهم بعلم من الله ووحي؟ حتى جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما أبلغ بذلك، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته وكشف عن وجهه وقبله وقال له كلاما رواه أهل العلم والحديث من المسلمين اعتزازا بتلك الكلمات الحسان التي قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في ذاك الموقف العصيب: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، لا يذيقك الله الميتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف، وهو عمر الذي كان يحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت وأنه يهدد من يقول ذلك، على رسلك أيها الحالف على رسلك، أي تمهل فيما تقوله. وقام فخطب في الناس رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في كلامه كما روى الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويروى أن النبي صلى الله أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنسج الناس يبكون وظلوا في هذا الموقف العصيب يستمعون إلى أبي بكر ليعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى جوار ربه، وأنهم عليهم أن يسلموا بذلك، وأن الإسلام يرعاه رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى الذي بعث محمدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى جوار ربه، ولكن المعبود في الأراضين والسماوات باق لا يموت سبحانه وتعالى، وهو صاحب هذا الدين، وهو الآمر بتعاليمه وأحكامه التي ينفذها المؤمن طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا الموقف العصيب لا شك أنه هز المسلمين وهز مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال بعضهم إن للمدينة نورا غاب يوم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الأنصار رضي الله عنهم وهم أهل المدينة فكروا فيما يؤول إليه أمر المسلمين، ولعهدهم بأن القبيلة يتولى أمرها من هو من أهلها، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وذلك ليتخذوا أميرا منهم يقود المسلمين خلفا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمدينة هي موطنهم، وظنوا أنهم أحق الناس بهذا الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبا بكر وأبا عبيدة جاءوا إلى هذا الاجتماع وتحدثوا إلى المسلمين من الأنصار الذين كادوا يبايعون سعد بن عبادة وهو من السابقين إلى الإسلام من الأنصار ولا شك في ذلك، فأخبروهم بما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، أي أن الناس لا يرضون بغير قريش حكما وأميرا يأتمرون بأمره، فقد عهدت العرب جميعا قريشا هي سدنة بيت الله الحرام وحماته، وهي القبيلة التي يسمع قولها ولا يعصى أمرها في أمر بيت الله الحرام والحج إليه. وبدأ لبعض الأنصار أن يتشدد في موقفه، وذلك هو موقف الحباب بن المنذر، وأكرم بن الحباب بن المنذر الذي كان له موقف في غزوة بدر عظيم، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنزل الذي نزله في بدر، أهو أمر من الله وإعلام له به ووحي أوحاه إليه، أم أنه الرأي والمشورة؟ فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك باختياري. فاقترح عليه أن يحوز هو والمسلمون من البدريين مياه بدر حتى يتحكموا في الموقف ولا يكونون في حاجة إلى الماء بعد أن تسيطر عليه قريش. فذاك الرجل البدري كان له موقف متشدد في هذا اللقاء في سقيفة بني ساعدة، حيث روي عنه أنه قال: أنا جزيلها المحكك وعزيقها المرجب، يكني عن نفسه بالنخلة الشديدة ذات العمر وذات النتاج والإنتاج الطيب، ويشير بذلك إلى أنه صاحب خبرة ودهاء في معالجة الأمور، وأنه لا يسلم بذلك، ولكن الأنصار بيّنوا له أنه لا حظ لأحد غير أبي بكر في هذا الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يجادل أحد في ذلك وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إنما هاجر مع أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كما تقدم معنا في حلقة سابقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سائلا إياه أن يأذن له في الهجرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لعل الله يجعل لك صاحبا. فعلم أنه مرشح لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان، وأنه في الغار كان يخاف على الإسلام وعلى نبي الإسلام أكثر من خوف على نفسه، حتى طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عناية الله تكلأهما وأنها ترعاهما، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم الدين: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأكرم بها من صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، توج بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو السابق إلى الإسلام، وهو البادل ماله كله في خدمة الدعوة في مكة وبعد الهجرة إلى المدينة، بل هو الذي وظف أسرته كلها في الهجرة، وهو الذي كابد في سبيل هذه الدعوة ما كابده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يديه أسلم كثير من السابقين للإسلام لمعرفتهم به، فقد كان تاجرا معلوما وخبيرا بأنساب العرب معروفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يغضب من بعض أصحابه في بعض المواقف في حق أبي بكر كان يقول: ألا تتركون لي صاحبي، ألا تتركون لي صاحبي، لا يرضى أن يخاصم أحد من الناس أبا بكر في قليل أو كثير، لعلمه بأنه ما أخبره بشيء من أمر الله سبحانه وتعالى ودينه إلا صدقه وآمن به، كما هو معلوم في قصة الهجرة وقصة الإسراء والمعراج. حينما جاءت قريش تريد أن تبعد أبا بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع بينهما فتنة تدفع بها أبا بكر عن الإسلام، فأبى أن يصدقهم وصدق نبيه وأثبت أنه حينما يخبر بأنه هاجر من مكة إلى المدينة وعرج به إلى السماوات العلى، إنه يخبر بأكثر من ذلك وهو نزول الوحي عليه في اللحظات المعينة، ويأتيه بأمر الله سبحانه وتعالى فهو يصدقه في الحالين وفي الأمرين. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة دليلا كبيرا على أنه ارتضاه لهذا الدين خليفة من بعده. فكيف يقدم، كما قال بعض أهل العلم: ارتضاه لديننا أفلا يرتضاه لدنيانا؟ فلا بد من أن يكون الأمر كذلك، هو أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقلد الأمر من بعده. ثم إن النبي إن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه كان رجل الموقف، حينما احتار الناس وارتبكوا ودوهشوا ولم يفطنوا إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الموت والانتقال إلى جوار ربه، جاء أبو بكر فحسم الخلاف وقطع النزاع وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار ربه، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، كما تقدم معنا في حديث الحديث الصحيح. فتأمل أيها المسلم هذا الموقف العظيم لأبي بكر، وهذه المواقف للصحابة وخوفهم على أن تذهب دولة الإسلام، فبادر الأنصار إلى التفكير في إقامة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأبو عبيدة ليبلغوهم بأن حق الناس بذلك أبا بكر، فما كان منهم إلا أن ارتضوه رضي الله عنه وبايعوه مع أصحابه. فهذا الموقف العصيب، موقف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى جوار ربه، وموقف الخلاف الذي كاد يشب بين المسلمين في هذه الأوقات، موقف عصيب. ولكن هذه المواقف كان المسلمون يحتكمون فيها إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويحتكمون فيها إلى أوامره وإلى أهل العلم ممن هم يعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام ديننا ما لا يعلمه غيرهم. فمن أعلم الناس بالقرآن وبالفقه والدين والعقيدة وكل علوم الإسلام من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي جمع كتاب الله، وهو الذي قاد الأمة في ركبها الميمون بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه سنتين، وبدأ لبعض العرب أن ينشقوا عن الإسلام وأن يرجعوا عنه كفارا وأن يرتدوا عنه بدعوى أنهم لا يريدون أداء الزكاة. فاحتار المسلمون ماذا يفعلون بهؤلاء الذين يدعون الإسلام وهم يمنعون الزكاة، فكان لأبي بكر رأيه الصائب رضي الله عنه وأرضاه، وأبى إلا أن يقاتل من منعه الزكاة وفرق بينها وبين الصلاة، فما ذكرت الصلاة إلا ومعها الزكاة في كثير من المواضع في القرآن الكريم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهذا العمل ركن من أركان الإسلام، لا يحل لأحد أن يتركه وأن يتراجع عنه وأن يدعي أنه لا يؤمن به ولا يؤديه لأبي بكر ولا لخزينة بيت المسلمين ولا للمسلمين التي هي حقوقهم المفروض على إخوانهم الأثرياء والأغنياء. فانظر أيها المسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار ربه ووقع ما وقع من اختلاف، فهدى الله المسلمين إلى اختيار أبي بكر رضي الله عنه، ثم بدأ لبعض العرب أن يرتدوا عن الإسلام، واحتار المسلمون مرة أخرى فيما يصنعون بهم، فكان الرأي السديد رأي أبي بكر رضي الله عنه، فأبى إلا أن يؤدوا الزكاة أو يقاتلهم، وجيش الجيوش وبعث الفرق في نواحي بلاد العرب ليردهم إلى الجادة ويحفظ بيضة الإسلام، وكان الأمر كذلك والحمد لله. فجاءوا بزكواتهم طائعين إلى المدينة متعطئي الرؤوس لما بدأ لهم لما بدأ منهم من خلاف ومن بغض ومن تنكر لأداء هذه الفريضة أولا، ثم عادوا لأدائها مكرهين غير موافقين، ولكن لا مفر لهم من أداء هذا الركن ليعلموا حقيقة هذا الدين وأنه بني على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدة صفوف المسلمين ومعالجة أحوالهم فيما بينهم. فلا يبيتن المسلم لا يبيتن أحدكم شبعان وجاره إلى جنبه طاو، كما حدث الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. واليوم جدير بنا ونحن نرى بلادنا تنصرم أمورها من جوانب كثيرة عدة سنوات بعد ذهاب الطاغية إلى الجحيم ولقائه حتفه المحتوم الذي كان يظن أنه ناجيا أنه ناج منه وأنه لا أحد يستطيع أن ينزله من عرشه، ولكن الله سبحانه وتعالى كان له بالمرصاد، فهو الذي كذب سنة، فهو الذي ادعى صيانة القرآن وهو يحقره في الخفاء كما حدث عنه من يعرفه من أتباعه، وهو الذي أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دبح الناس وقتلهم وتعامل مع مجتمعهم بكل الحيل والمكر والخداع وتسليط بعضهم على بعض، بل كان يذهب مذهبا خطيرا وهو أنه يجتث الرؤوس والقمم العالية في المجتمع الليبي التي يمكن أن يؤول أمرها إلى زعامة وقيادة، وهو ما يسميه أصحابه في عهده بإبطال النجومية. النجومية كل من يعلم أمره من الناس بأنه صادق أو عادل أو حكيم أو نافع لبلده وأنه ذو علم وذو فهم وذو مال وذو مكاسب عظيمة يمكن أن يستفيدها الشعب الليبي منه، حاول طمسه وقتله وإبعاده وتغرير الناس به وإهانته حتى يبقى هو علما بين الناس يتخذونه حجة يرجعون إليه في كل باطل من أباطيله التي يسوغها للناس. فما أكثر ما سوغ من أباطيل حيث سخر من التجارة وسماها ظاهرة استغلالية وهي التجارة التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه لأم المؤمنين عائشة رضي الله وخديجة رضي الله عنها وأرضاها، إلى غير ذلك مما أنكره مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأباح الربا وأباح المنكرات بصورة أو بأخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى أذهب باطله وردنا إلى الجادة. ولكن ما أن استقامت أمور بلادنا وظهر الناس يبدون آراءهم بشكل جلي وناصع وواضح، أهل الدين يتكلمون في دين الإسلام ويبينون أحكامه للناس، وأهل العلوم الأخرى يتابعونهم على الحق وينشدون بناء دولتهم، حتى وقع الخلاف والشقاق والنفاق، ووقع ما وقع بين الناس من صراعات قبلية ومناطقية وعنصرية وتبعية للأجنبي، سواء كان عربيا أو يهوديا أو نصرانيا أو كائنا من كان من الملحدين والبوذيين وغير ذلك. فهذا الشعب القليل العدد الذي عاش في الظلام الدامس 40 سنة، حرم من علوم دينه وخدع في ثروته وأرضه وبلاده، ثم يسر الله له أمر الانعتاق، وإذا بالظالمين ينشبون في كل هذه البلاد يمارسون هذه الصراعات بكل صورها وبكل صنوفها وألوانها، للوقيعة بين الليبيين، وليقعوا في الحيرة وفي الارتباك، وليفقدوا طريقهم إلى النجاة. فعلينا أن نتأمل هذه المواقف الصعبة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما انتقل إلى جوار ربه، وما حدث لهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الخضوع للحق ومتابعته والاستماع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، واتباع دينه وملازمة أهل العلم وأخذ رأيهم ومشورتهم. أما أن يفعل كل إنسان ما يراه ويتصرف وفق هواه ويستمع إلى قبيلته ويحمي بنيها لعصبية وحمية الجاهلية، أو يتابع أهل منطقته على أهوائهم وما يغرهم من هوى بعض ذويهم وجرهم إلى الخلافات مع المناطق الأخرى، أو أن يتابعوا عنصرية وتبعية لا تحل في الإسلام شرعا، عنصرية في العرق بدعوى أنه ينتمي إلى عرق لا ينتمي إلى غيره، وأنه متميز بهذا العرق ينبغي أن يحافظ عليه دون غيره، وأن يتبع دولة معينة فيها قرأ وفيها تعلم أو فيها مارس تجارة أو ربح مالا وفيرا أو مارس عملا سياسيا أو تعلق ببعض أهلها لعلاقات اجتماعية وسياسية، فهذا كله في واقع الأمر لا يقودنا إلا إلى مزيد من الخلاف وإلى الضلال وإلى الحرمان وإلى القتل وإلى القتال. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم، ونحن أحوج الناس اليوم إلى العودة إلى كتاب ربنا وتأمل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتأمل حياة أصحابه وما تصرفوا فيه من التصرفات حين وقع لهم من هذا الخلاف وهذه القضايا التي أذهلتهم وأدهشتهم. لا شك أن فراق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان موجعا وكان مؤلما وكان شديدا على نفوس أصحابه، ولكن رابطة الدين وقوة العقيدة الإسلامية واتباع شرع الله الشريف، كل ذلك عصم المسلمين من أن يختلفوا وأن يقتتلوا وأن يتمزقوا، فخضعوا لخلفاء الإسلام الراشدين، وجاء من بعدهم توالى الخلفاء يحكمون بأمر الله ويفتحون المشارق والمغارب ينشرون كلمة الله. والآن نحن نرى بلادنا في هذه الأحوال الرهيبة من الصراعات والبغض والحقد والأوجاع التي تمزق المجتمع وتباعد بين الناس، فما أحوجنا إلى أن نعود إلى رشدنا وأن نتأمل كتاب ربنا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونستمع إلى علمائنا لنبلغ أهدافنا في ظل وعي كامل وصحيح بديننا. أما من تسول له نفسه أن يتحكم في الناس بناء على عصبية أو بناء على عنصرية أو تبعية لدولة أجنبية أو عربية فإنه بذلك مغرور، وهو يغر المسلمين ويضرهم ويفسد صنيعهم ويكبدهم المشاق والمتاعب، كما هو مشاهد. مدينة بأسرها هي الثانية في ليبيا 3 سنوات وهي تنال من القصف ومن التمزيق ومن التخريب والدمار والقتل والتجويع ما يشهد به العالم يوميا. يقع ذلك بفعل خضوع بعض الناس في ما جاورها من المناطق لطاغية جبار ادعى أنه أحق الناس بخلافة طاغيته الأول الذي جاء به متمردا على الدولة الاستقلال التي كان يرأسها ملك صالح وأمراء صالحون. فهذا الحال ينبغي أن نحرص على الخروج منه، ولن نخرج منه إلا بمتابعة الحق والاستماع إليه ومناشدة أهل العلم إلى أن يجدوا برأيهم وأن يقولوا كلمة الحق وأن يعلموا الناس ما يجب عليهم فعله في هذه المواقف. أما أن يتلقف بعض الأغرار الفتاوى المعلبة من خارج بلادنا ليخدعوا بها الناس ويضلوهم الطريق ويجرئوهم على علماء بلادهم ويدعون بذلك نصرة الحق، فهم أبعد الناس عن نصرة الحق، إنما هم يتبعون أهواء الذين يضلونهم بغير علم. وكيف يحكم الإنسان من بلد بعيد عن أهل مجتمع لم يعش فيه ولم يعرف سلوك أهله ولم يعرف عاداتهم ولم يعرف ما نشأوا عليه من الخير ومن الفضل، فهو يريد أن يطبق عليهم أحكام مذهب ليس هو مذهبهم ويطبق عليهم عادات وأعرافا ليست هي عاداتهم ولا أعرافهم. فلله ما أحوجنا إلى أن ننظر في أحوالنا نظرة جدية صادقة مخلصة نتأمل فيها واقعنا ونعمل لإعلاء كلمة ربنا وننصر هذا الدين، فبنصر ديننا لرب العالمين ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويهدينا السبيل ويوفقنا إلى الحق ويصرف عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وفتن المفتنين، قاتلهم الله سبحانه وتعالى ونجانا من كيدهم ومكرهم. فيا أيها الليبي انظر بتمعن إلى هذا الصنيع المبارك الذي قام به الشعب الليبي وهو الثورة على طاغية البلاد الذي أراد أن يخلد في هذه الدنيا بزعمه يتحكم في الناس، فأذله الله سبحانه وتعالى وأخزاه وقطع دابره. فينبغي أن نتخذ من ذلك درسا، أن نباعد بيننا وبين أهل الباطل وأن لا نتابعهم في باطلهم وأن لا نستمع إلى قويلهم وزيفهم وصنيعهم الذي هو كله ضلال وبهتان، وأن نعلم أن الحق كل الحق فيما قام به الثوار وأن طريقهم التي سلكوها هي طريق الخير والبركة لرد الناس إلى الجادة، وأن من تكالب على هذه البلاد واختطفها وافتك أموالها وضيع ثرواتها وشغل أهلها وأنزلهم المواقف الصعبة التي لا يزالون يعانون منها هو أبعد الناس عن نفعهم، وإنما نفع المجتمع الليبي ونفع أبنائه المخلصين الذين يريدون خدمة بلادهم إنما هو على أيدي علمائهم وعلى أيدي من يفقه دينهم ويبصرهم بالحق. فإن الحياة مهما طال أمدها حياة الفرد وحياة الدولة إنها في نهاية الأمر بيد رب العالمين سبحانه وتعالى يقبضها متى شاء، وأن هو الذي يتصرف في هذا الكون الفسيح. ومن تصرفه في هذا الكون الفسيح لا شك أن تصرفه في عباده وفي مخلوقاته هو مما ينبغي أن يؤمن به المسلم وأن يضع ذلك في حسبانه، وأن لا يظن أن تصرفه على هواه هو الذي يحقق أمله ورضاه. فالشاعر الحكيم قال منذ أزل قديم، قال منذ عهد قديم، مشبها حال من يتصرف على هواه وينفك من قيود مولاه ويخالف ربه ويفعل ما يراه، قال لك الطول المرخي وصرفاه باليد، لك الطول المرخي وصرفاه باليد، أي أن الإنسان يتصرف وفي ظنه أنه يفعل ما يشاء، يرتكب المظالم ويغتصب الأرزاق ويقتل الأرواح، ويظن أنه في ذلك لا أحد يقدر عليه، وهو في واقع الأمر كالدابة التي أرخي لها الحبل وهي مقيدة به، تأكل في هذه الأرض الواسعة وتتحرك وتضطرب في كل اتجاه، ولكن طرفه الآخر إنما هو في يد صاحبها الذي يتصرف فيها كما يريد. وهكذا أنت أيها الإنسان ضعيف في هذه الدنيا في حاجة إلى أمر ربك وفي حاجة إلى نصرته وتأييده وعونه، فإذا أردت أن تفتك منه وتنخدع وتتابع غيره من خلقه الذين يغررون بالناس لهوى في نفوسهم ويريدون العلو في الأرض كما كان فرعون يسعى لذلك، فإنك إن فعلت ذلك ضيعت نفسك وضيعت الحق الذي ينبغي أن تتابعه ليقودك إلى جنان الله الواسعة. وإذا أردت أن تعرف حق المحقين وباطل المبطلين فتأمل في الحكماء المخلصين الذين جاءوا لإطفاء نار الفتنة في إحدى المواقع التي أثارها الأدعياء الظالمون الذين يعملون على سفك الدماء دون ما تقدير لدماء المسلمين، جاءوا يصلحون بين الناس ويريدون أمن مدينة تكاد تحترق بعدما تكاد بنغازي تأتي على أهلها جميعا. حينما وقع في هذه المدينة ما وقع، جاء الحكماء يتصلون بين أهل البلاد الذين هم ساروا على الظالم وحرروا مدينتهم ويرجون لها السلامة والنجاة، وبين أولئك الظالمين الغاصبين الذين جاءوا وتجمعوا من أطراف الصحارى والقفار لينتهكوا حرمة تلك المدينة وليعملوا سلاحهم إفسادا في بلاد الله وفي أرضنا. ولكن الله سبحانه وتعالى هدى هؤلاء الحكماء للتضحية بنفوسهم، وجاءوا يرتبون الأمور ويريدون أن يردوا الناس إلى الجادة، وإذا بالظالمين يصطادون نفرا منهم ويزهقون أرواحهم وهم لم يحملوا سلاحا قط، وإنما جاءوا يأمرون ويدعون إلى كلمة الله وإلى اتباع الحق وشرع الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الليبي حذاري كل الحذر، حذاري كل الحذر أن تتابع من لا يعرف الحق ولا يسير إليه، وأن تنغر بمن يغررون الناس ويدعونهم إلى مخالفة أهل العلم والدين وعصيان رب العالمين، والادعاء أنهم يتبعون تعاليم شرعية صحيحة من بلد غير بلادنا، وذاك البلد اليوم صار علماؤه في السجون، وصار علماؤه في قبضة السلاطين، يذلونهم ويهينونهم ويصدرون إليهم الأوامر ليتابعوهم، فمن لم يتابعهم في باطلهم أزهق روحه، وبذلك كشف الله ستر الظالمين المتسترين بدين الله الحكيم، وفضح الله سبحانه وتعالى المجرمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وبحقوق علمائنا علينا لمتابعتهم على الحق الذي عشنا عليه طوال سنين وسنين مئات السنين من نصر في نصرة هذا الدين جهادا في سبيل رب العالمين، وطردا للكافرين من فرسان مالطا وفرسان أسبانيا وفرسان القديس يوحنا، وفي مكافحة الطليان ومكافحة الفرنسيين والبرتغاليين والإنجليز ومن لف لفهم من المستعمرين، كلهم قاتل المسلمون دون بلادهم، قاتلهم المسلمون دون بلادهم وافتكوا بلادهم من براثينهم، ولكنهم عادوا إلينا اليوم وللأسف يخادعون الناس في أثواب إخوان لنا من الليبيين، يلبسون لباسنا ويحملون شعاراتنا، ويتظاهرون بأنهم يؤمنون بما نؤمن به من الحق، وإنما هم يريدون مصلحتهم ومصلحة الغريب الذي يتابعونه في باطله لتحقيق مصالحه، فمصالحهم جزء من مصالح من يتبعونه من المستعمرين، ومصالح الأمة مضيعة بينهم وبين أولئك المتبوعين، بين التابعين والمتبوعين. فيا أيها الليبي حكم عقلك وافطن إلى ما يحاك حولك، وتأمل حياتك، واعمل كل العمل على متابعة الحق وطلب نصرته وعدم التخلي عنه. أما الاغترار بالوعود الزائفة والأكاذيب والباطل الذي تسوقه بعض الفضائيات التي تدعي حينما تسوق الأخبار أن فلانا وفلانا وفلانا هم من يتصرفوا في الموقف كذا والموقف كذا، والناس تعلم ممن هم يعيشون ذاك الموقف أن لا أحد من أولئك يفعل ذاك الفعل، فهم يدعون في الدعاوى الزائفة ولا يخجلون من ذلك، يدعون ولا يخجلون ولا دليل لهم على ذلك، وإذا استشهدوا بكلام أحد الناس اقتطعوه من سياقه وقدموه مبتورة بحيث يسوغ لهم خداع الناس وتضليلهم والعمل على إفساد حياتهم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لبلادنا ولأمتنا وللإسلام والمسلمين، وأن ينجينا من ظلم الظالمين وبغي الباغين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، فهو سبحانه وتعالى الحافظ لدينه الحامي لحرمه والحامي للمسلمين والمعين لهم على قضاء حوائجهم والنصر على أعدائهم وتحقيق السلامة والأمن لهم في بلادهم، وهو الذي يفتح عليهم بالأرزاق الوفيرة والخيرات الكثيرة إذا ما ركنوا إليه. فلا تنس ربك أيها المسلم، ولا تدع متابعة الحق، فإن متابعة الحق خير من التمادي في الباطل. كلمة حق صدق وصدح بها عمر رضي الله عنه وأرضاه منذ مئات السنين في كتاب القضاء متابعة الحق خير من التمادي في الباطل، حتى ولو غررت وضيعت واتبعت أهل الباطل وتحكموا فيك وقادوك فإن رجوعك إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل هذه الكلمة العظيمة لهذا الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه إلى أذن كل مسلم، ليعلم الحق من الباطل، وليعلم أن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بابها مفتوح، وأن العودة إلى الحق خير من متابعة الباطل. فمن غرر به واتبع أهل الضلال والبهتان ثم انكشف له أنهم على غير الحق فليتركهم وليعد إلى رشده وليتابع أهل العلم والدين في بلاده حتى تنجو الأمة كما نجت خلال مئات السنين، حيث كان الناس يسمعون أهل العلم ويسألونهم ويشدون الرحال إليهم، يطلبون عليهم على أيديهم العلم ويستمعون إليهم ويعملون بفتاويهم لا يخالفونها. ولكن اليوم تغيرت المجتمعات وانتشر الفيسبوك الذي ضيع كثيرا من الشباب، وصار الشباب يسمعون لبعضهم ويتابعون بعضهم على الباطل وينسون أن صاحب الخبرة القليلة غير مؤتمن على أن يقود الناس إلى الحق ويهديهم سواء السبيل لقلة خبرته ولانعدام تجربته، وأن أهل الخبرة الطويلة والتجربة المعمرة الممزوجة والمبنية على العلم بإذن الله سبحانه وتعالى الحق وعلى المؤهلات التي هي شهادة أهل العلم، شهادة أهل العلم لهؤلاء العلماء أحق بأن يعمل بها وأن ينظر إليها وأن يتابع أهل العلم لما علموه عن أهله من شهادة أهل الخير والعلم لهم. فما كان علماء الإسلام يفتون في سابق الزمان إلا بعد أن يشهد لهم علماؤهم ويعرفون الناس بفضلهم عليهم في نقل العلم إليهم. فتابع أهل الحق ولا تغتر بأهل الباطل، وتابع أهل بلدك على الحق ولا تغتر بمن هو غريب عنها يدفعك إلى مخالفة دينك ومخالفة مجتمعك وتكفيرهم وتضليلهم وتفسيقهم والاستهزاء بهم والظن السيء بعلمائهم. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الطريق المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يباعد بيننا وبين الظالمين وأن ينصرنا عليهم وأن يحمي الإسلام والمسلمين ومجتمعنا الليبي. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.